مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. لازلنا مع القرن التاسع عشر الممتد، وننتقل في هذه الحلقة للحديث عن مجموعة من المواضيع المرتبطة بهذه الفترة من تاريخ المغرب، خاصة تاريخ الدولة العلوية الشريفة. ننتقل إلى عشرية القلائل قبيل الحماية. عشرية القلائل قبيل الحماية، أي ما بين 1318-1330 هجرية و 1900-1912 ميلادية. بوفاة الوزير بحماد يكون عصر المولى الحسن قد انتهى، بينما أخذ المغرب يخطو نحو عشرية المخاطر جمعاء. فأمام كل من المشروع الكولونيالي الفرنسي والمشروع الإسباني المماثل، لم يكن لحسن استعداد المولى عبد العزيز ولا لتفتحه على الإصلاح، كما لم يكن لتصميم المولى عبد الحفيظ وعزمه على القيام بالجهاد أن يجدي شيئا. ذلك أن هذه الجهود قد أبطلت كلها بفعل المثبطات المحلية والصراعات الداخلية، بقدر ما أخمدت من جراء التواطؤ الحاصل بين الدول الأوروبية التي لم تفتأ تتسارع إلى عهد قريب حول ما سيعرف بالمسألة المغربية. اطلع الوزير الصدر بحمد بمهمة الوصاية على المملكة، واحتكر السلطة كلها إلى أن وافته المنية يوم 13 محرم 1318 هجرية 13 ماي 1900 ميلادية. عندئذ استدعى المولى عبد العزيز الوزراء وكبار الشخصيات الفاعلة في جهازه المخزني إلى جانب جميع قواد الأقاليم وعمال المدن الحاضرين في مراكش، ثم أعلن أمامهم بلهجة صارمة بأنه قد فقد بوفاة بحمد رجلا ذا كفاءة عالية كان موضعا لثقته المطلقة، وأنه لن يسمح بعدئذ لأي كان بالوقوف حاجزا بينه وبين الرعية. وأثار الموقف الحازم للسلطان في ذلك الظرف الدقيق استغراب الجميع، كما شاع في مختلف أرجاء البلاد فحوى الكلمة السلطانية التي توجه بها إلى أعضاء جهازه المخزني، وتعبيرا من السلطان الشاب عن استعداده لإجراء تعديلات إيجابية تهدف إلى التخفيف من حدة التعسفات والتجاوزات السائدة في مختلف مجالات تدبير شؤون البلاد، أمر بإجراء بحث دقيق في حالات نزلاء سجن مصباح بمراكش، فأطلق سراح كل المعتقلين بسبب مخالفات بسيطة، غير أنه لم يستطع الخروج في الواقع من الدائرة التي كانت تحيط بالوزير المتوفى. ذلك أنه أعلن عن تعيين الحاج المختار بن عبد الله ابن عم بحمد في منصب الصدارة العظمى، وعبد الكريم بن سليمان وزيرا للشؤون الخارجية، كما اختار لمنصب الحجابة أخ الوزير المتوفى حسن بن موسى، وأقر محمد الجباس في منصبه السابق ككاتب في الشؤون الحربية، وعين في منصب وزير الحربية القائد المهدي المنبهي المعروف بميولاته الواضحة تجاه بريطانيا، وهو أصغر المعينين سنا. وهكذا يتضح أن جل الوزراء الجدود كانوا قبل تعيينهم إما كتابا عملوا في ديوان بحمد أو تحت إمرته المباشرة طوال السنوات التي سيطر فيها على زمام الأمور، وإما أفرادا يمتون إليه بقرابة الدم أو الإخلاص لشخصه. وعلى الرغم مما أبداه المولى عبد العزيز من حزم لضبط زمام الأمور، فقد بدت تطفو بسرعة علامات التذمر من توزيع المناصب الرئيسة على أفراد كان أغلبهم من دائرة بحمد. وسرعان ما صار السلطان محل تنافس بين أجنحة المخزن الجديد، إلى أن تمكن المهدي المنبهي بحكم سنه ومسؤوليته كوزير الحربية من ملازمة السلطان ونيل ثقته وتشجيع ميولاته الشخصية بتواطؤ مع بعض الأوروبيين المقربين من قبل المولى عبد العزيز، ومن بينهم هاري ماكلين والطبيب إكفير فيردون. وعلى العكس من ذلك، أصبح الوزير الصدر الحاج المختار لا يتمتع بأي نفوذ يذكر عند السلطان، نتيجة لتحفظه من سلوك هؤلاء المقربين منه، وأيضا من سياسة التبذير التي أصبح البلاط ينهجها، وكذا لنزعته المعارضة لتحقيق أي إصلاحات جديدة في البلاد، مما أدى إلى عزله وتعيين محمد المفضل غريط مكانه بتدبير من المهدي المنبهي. وفي سائر الأحوال، كان على السلطان الشاب أن يواجه مشاكل تسيير الدولة المغربية خلال العقد الأول من القرن العشرين التي تعاظمت بتعاظم التغلغل الأجنبي، ويجد لها الحلول الملائمة للحفاظ على استقلال البلاد وتماسك المجتمع. ويحق لنا أن نلاحظ بالمناسبة أن الفترة القصيرة المتراوحة بين صيف 1318 هجرية 1900 ميلادية وصيف 1319 هجرية 1901 ميلادية كانت فترة مخاض حاسمة من حيث التطورات التي شهدتها، إذ كانت لها عواقب هامة على مصير البلاد والسلطان. وفي هذا الإطار بادر السلطان إلى إصلاح دار النيابة بطنجة في هذه الفترة بالذات، ذلك أن التغلغل الأجنبي بالمغرب كان قد أفرز مجموعة من المشاكل المستعصية التي نجمت عنها دعاوى كثيرة طوال القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلاد. وأمام استياء ممثلي المفوضيات الأجنبية من التباطؤ في سير أعمال هذه المؤسسة، ونظرا لتقدم النائب السلطاني الحاج محمد طريس تطواني في السن وتكاثر الأشغال والقضايا عليه، أصبح من الضروري إعادة النظر في نظام العمل بها. والواقع أن إصلاح دار النيابة كان الهدف منه سحب الذرائع من الدبلوماسيين الأجانب الذين كانوا يسارعون إلى التدخل في شؤون المخزن الداخلية للتعجيل بحل المشاكل التي يطرحونها، حلا على نحو يراعي مصلحة البلاد أولا وينصف مطالبهم ثانية. وإذا كان السلطان قد أبقى على الحاج محمد طريس على رأس هذه المؤسسة لما يعلمه عنه من استقامة وكفاءة، فإنه عين معه 5 نواب مساعدين، كما عين قاضيا بدار النيابة وعدلين لتحرير حجج الأجانب، بالإضافة إلى 8 كتاب، مع تخويل المؤسسة حق الاستعانة بخدمات ترجمان واحد أو 2 لهم دراية باللغات الأجنبية. لمواجهة الاختلالات الداخلية المتعلقة بالحكم والتسيير، تقرر البحث عن أنجع السبل لإصلاح أوضاع المغرب المتدهورة، فاستقر الرأي على الشروع في إصلاحات عميقة همت ميادين متعددة. فكان أن حض السلطان الحكام على تشجيع العلماء والمتعلمين على الاهتمام بالتعليم والتعلم، كما شجع العديد من المثقفين من البلاد العربية على الاستقرار بالمغرب، فمنهم من استخدم بكيفيات شبه رسمية في دواليب المخزن وكلف بمهام سياسية ودبلوماسية حساسة، مثل عبد الحكيم التونسي الذي كان بمثابة المستشار القانوني للمخزن واطلع بأدوار هامة في الدفاع عن المصالح المغربية لما كان له من دراية واسعة بخفايا السياسة الأوروبية تجاه المغرب. ومنهم من عمل على إنشاء صحف بتمويل من المخزن كالأخوين نمور من بلاد الشام اللذين أسس جريدة لسان المغرب بطنجة سنة 1325 هجرية 1907 ميلادية، وهي صحيفة كانت تعبر عن وجهة نظر المخزن العزيزي وتدافع عن قضايا المغرب في مواجهة الدعاية القوية التي كانت تتزعمها جريدة السعادة المنحازة لمفوضية الفرنسية، وقد صدرت سنة 1322 هجرية 1904 ميلادية. إلا أن أهم الإصلاحات العزيزية قد توخت تصحيح الأوضاع الاجتماعية والمالية، فقد اقتنع المخزن بضرورة نبذ سبل الاستبداد والظلم وسلوك طريق العدل والمساواة بين المغاربة في التحملات الجبائية، مع التخلي عن الامتيازات والإعفاءات التي تضر بمالية البلاد. وقد جاء في مقترحات أحد خدام المخزن وهو عبد الله بن سعيد سلاوي في مذكرته إلى السلطان قوله: إنه يمكن تلافي حالة الإيالة الشريفة بدوام العدل والاستقامة وعقد السلم مع جميع الأجانب لأمد كاف والأخذ بالاستعداد من جديد. لقد شكل الاحتلال الفرنسي لواحات توات في نهاية 1317 هجرية 1900 ميلادية والتحركات الفرنسية على الحدود الشرقية وما حملته من تهديد مستمر لاستقلال المغرب ومس بسيادة السلطان على أراضيه، إلى جانب موضوع الإصلاحات الكفيلة بتقوية البلاد وتمكينها من مواجهة التحديات الخارجية بكل أشكالها، مجموعة قضايا من الأهمية بمكان بالنسبة للمخزن العزيزي. ففي أواخر 1318 هجرية نهاية مارس 1901 ميلادية، انكب الوزير عبد الكريم بن سليمان وأعضاء بارزون في جهاز المخزن على تحرير مشروع أولي للإصلاحات بنية عرضه على السلطان في مرحلة أولى قبل عرضه على القوى العظمى لكسب تأييدها وإدخاله حيز التنفيذ في مرحلة ثانية. وفي هذا السياق اقتنع المخزن بضرورة التشاور مع الدول الأوروبية المعنية بالمغرب، فوجه سفارتين إلى أوروبا، إحداهما إلى لندن برئاسة وزير الحربية المهدي المنبي، والثانية إلى باريس برئاسة عبد الكريم بن سليمان وزير الخارجية. وبينما كان ابن سليمان في طريقه إلى باريس، وردت الأخبار إلى فاس عن مواصلة الفرنسيين لتحركاتهم على الأراضي الحدودية في محاولة تمديد خط السكة الحديدية في اتجاه قصور بني ونيف، بل واحتلالهم الفعلي للقنادسة، وبذلك احتلت قضية الحدود مقام الصدارة على حساب قضية الإصلاحات. وبدأ أن هذه التحركات قد تعد مؤشرا على أن موافقة الحكومة الفرنسية على استقبال بعثة مغربية في باريس لم تكن تعني وجود نية حسنة لديها لمعالجة القضايا العالقة بينها وبين المغرب، وأن حلول البعثة المغربية بالعاصمة الفرنسية لا يعدو أن يكون زيارة بروتوكولية يمكن استغلالها لتعزيز مكاسب فرنسا في المنطقة تمهيدا لتنفيذ مخططاتها التوسعية. أما في لندن فقد عرض المنبهي محتويات المشروع الإصلاحي العزيزي على الخارجية البريطانية، فاتفق الطرفان على جملة من التدابير كان من بينها السماح بتصدير الخضروات المغربية مقابل 5% فقط كتعريفة جمركية. وقد أوصت مصالح الخارجية البريطانية المنبهي بضرورة التعجيل بإنجاز الإجراءات الإصلاحية من جهة، مع توخي الحرص على تجنب المواجهة مع الفرنسيين من جهة أخرى. وهذه إحدى الثوابت المميزة للسياسة البريطانية تجاه المغرب منذ احتلال فرنسا للجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن بول كامبون السفير الفرنسي المعتمد في لندن كان يتابع تحركات المنبهي، ولقد حاول تبرير التحرشات الفرنسية على الحدود المغربية لدى الخارجية البريطانية بمهاجمة القبائل المغربية للأراضي الخاضعة للنفوذ الفرنسي، غير أن المنبهي أثار الانتباه إلى أن تحركات القبائل إنما كانت ردود أفعال على استفزازات القوات الفرنسية التي ما فاتئت تنتهك أراضيها، مما جعل المغرب لا يثق إطلاقا في الضمانات المقدمة من قبل الفرنسيين. وبالفعل ففي الوقت الذي كانت بعثة بن سليمان في باريس ووزير خارجية فرنسا تيوفيل دولكاسي يتأهب لإلقاء خطاب أمام البرلمان الفرنسي حول العلاقات المغربية الفرنسية، وصلت إلى لندن أخبار تؤكد تقدم الفرنسيين في اتجاه أراضي فيجي. وفي باريس أدرك بن سليمان حقيقة النوايا الفرنسية حينما أفصح دولكاسي أمام البرلمان عن عدم رغبة حكومة بلاده في تعيين حدود واضحة المعالم بين المغرب والجزائر. والحاصل أن البعثتين المذكورتين لم تأتي بنتيجة ملموسة في صالح المغرب، بل يلاحظ على العكس من هذا أن وزير الخارجية المغربية قد وقع في الوقت ذاته مع وزير الخارجية الفرنسي في 20 يوليوز سنة 1901 بروتوكولا يكرس احتلال توات والواحات المجاورة لها، ويرسم الخطوات العريضة لتعاون مغربي فرنسي في المجال الأمني بمنطقة الحدود مع تشجيع المعاملات التجارية وحمايتها. وقد استاء المغاربة مما ترتب عن هذه السفارة من نتائج، كما سوف يستاءون كذلك من الاتفاقين الملحقين الموقعين بالجزائر في محرم 1320 هجرية 20 أبريل و7 ماي 1902 ميلادية. أما المهدي المنبهي الذي زار لندن وبرلين فقد عاد متحمسا للانفتاح على التقنيات العصرية المتعلقة بمشاريع شق الطرق ومد السكك الحديدية وإدخال التلغراف التي اقترحها البريطانيون. وبعد عودته تمت مؤاخذته بتجاوز صلاحياته أثناء وجوده في لندن، إذ لم يراجع السلطان في القضايا الحيوية التي وافق عليها هناك، كما أن جو الدسائس والمنافسة الشديدة بين الوزراء داخل البلاط كانت سببا في إفساد العلاقة الحميمية بينه وبين السلطان الذي انتهى به الأمر إلى إلقاء القبض عليه. لكن سرعان ما تمكن المنبهي من استرجاع حظوته لديه بفضل دهائه وتدخل البريطانيين لصالحه. نتوقف مستمعينا ومستمعاتنا الكريمات في هذه الأحداث، ونواصل في الحلقة المقبلة إن شاء الله صبر أغوار هذا الموضوع. إلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.